يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة لفقه المرأة المسلمة، وهذا هو اللقاء 33. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، نزلنا في رحاب شرح كتابنا الموسوم بتيسير الفقه. فيما مضى من لقاءات فرغنا من بيان حكم الصلاة وبيان فضل وأهمية الصلاة وبينا شروطها، وفي هذا اللقاء مع أركان الصلاة، مع أركان الصلاة. فتعالوا بنا إخوتان واصل ما بدأنا. الصلاة عبادة عظيمة تتكون من أقوال وأفعال مشروعة، وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام، هذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام، هناك الأركان، هناك الواجبات، وهناك السنن. هناك الأركان هناك الواجبات وهناك السنن. في هذه الليلة هنبدأ الحديث عن الأركان، عن أركان الصلاة. أركان الصلاة إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، بطلت الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، إلا أن يجبر. إن تذكرته خلال الركعة ولم تأتي الركعة الثانية عليك أن تجبرها. فإن فات انتهت الصلاة ولم تأتي بالركن بطلت الصلاة وعليك إعادة. إن تداركته بعد الركعة، الركعة فسدت وتأتي بجديدة وتسجد للسهو. يبقى الركن من تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته. ويمكن أشرنا أكثر من مرة لهذه المسألة المهمة عندما أشرنا إلى بعض قواعد الأصول في المقارنة بين حديثين الصحيح. الأول حديث الرجل المسيء في صلاته، والثاني حديث معاوية ابن الحكم السلمي. أما حديث الرجل المسيء في صلاته رجعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم سلم ثم أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل يصلي مرة ثانية بصلاته الأولى، سلم من صلاته، أقبل على النبي مسلما، رد النبي عليه السلام ثم قال له النبي يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل للمرة الثالثة يصلي بنفس الصلاة، فرغ من صلاته، أقبل على النبي مسلما، فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي روايات متعددة عند البخاري أيضا أن النبي علمه الوضوء وصبر على تعليمه، ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنا أمر النبي هذا الرجل بإعادة الصلاة مرة بعد مرة بعد مرة. بينما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند الإمام مسلم يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثق لأمياه لماذا تنظرون إلي هكذا، قال فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني ولكني سكت. قال فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علي والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنا يأتي إشكال عند البعض، يقول لماذا أمر النبي خلاد بن رافع الذي أساء في صلاة بالإعادة، ولم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بالإعادة رغم أنه تكلم، وعندما نظر إليه زاد في الكلام خارج الصلاة؟ فما الفارق بين الموقفين؟ قلت لكم هناك قاعدة، وهي أنه هناك فارق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. فمن ترك المأمور يؤمر بالإعادة، ومن فعل المحظور يعلم ولا إعادة. مرة ثانية، هناك فارق بين ترك المأمور وفعل المحظور. من ترك المأمور يؤمر بالإعادة، ومن فعل المحظور يعلم ولا إعادة. وضح يا عم الشيخ. خلاد بن رافع رضي الله عنه ترك أركانا في الصلاة، يعني ترك المأمور من أركان الصلاة الطمأنينة، وهذا كان ينكر صلاته نقرا، يعني لا يطمئن في صلاته، يعني ترك إيش؟ الركن. احنا قلنا ترك الركن وعمد أو سهو تبطل به الصلاة، هذا ما كان يطمئن في صلاته. زي بعض الإخوة عافانا الله وإياكم، تلاقيه هو بيقرأ عادي، هو مش عارف إمتى ركع وإمتى سجد، حاجة غريبة جدا، تقريبا بيسجد قبل ما يركع من سرعته. ده بعضهم يعني حتى سبحان الله عند ركوعه لا يستقيم ظهره، يخبطها كده على الهواء، إلا أن يكون مريضا معذورا يصلي بالإمادي لباب الأعذار. احنا بنتكلم على الصحيح. خلاص كده الصلاة اللي انتوا بتسمعوا عنها دي، اللي هي الصلاة اللي هي شنيلش نيلش بلغة الألمان دي، صح يا شيخ محمد؟ انتوا عندكم طبعا عارفين الكلام ده، اللي هي تصلي التراويح كلها في 8 دقائق تقريبا، تقريبا الحمد لله. يعني ازاي ما تعرفش؟ هو كده، يبقى انت رايح تصلي عشان تتعب يعني. 8 دقائق يخطف لك 8 ركعات مش مشكلة، ما تسألنيش ازاي عشان انا ما جربتش حقيقة، انا بسمع بس لكن ما جربتش صليت معهم يعني. فخلاد بن رافع عمل ايه؟ ترك مأمورا، يعني ترك الركن، ترك ايش؟ الركن. واللي بيترك الركن صلاته ايش؟ باطلة، يبقى لابد ان يؤمر بالإعادة. طيب تعال نشوف سيدنا معاوية بن الحكم عمل ايه؟ هل ترك ركنا؟ لا، ده كان بيصلي خلف النبي، كان بيصلي خلف النبي، ده كان مأموما. طيب يبقى ما تركش أركان؟ لا، ده فعل المحظور. الله، المحظور ان هو تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة، لأن معاوية رضي الله عنه ما كانش يعرف إن في حكم جديد نسخ الحكم السابق، إن في بداية فرضية صلوات الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة. النبي يكون بيصلي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويمر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيقول السلام عليك يا رسول الله، والنبي بيصلي، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل. هذا مأذون فيه، واحد في الشارع ما مش بيصلي معاك، مع مر من جنبنا راح عتس وقال الحمد لله وانت بتصلي يرحمك الله. ان ده تشميت العطس من حق المسلم على المسلم. النبي قال اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه، وفي روايه فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. إن بعض الإخوة يعطس ويسكت، فأنا جنبه فعايز يقول لي يعني أنت شيخ ما قلت ليش أرحمك الله إزاي، فنسكت. فمر أحدهم قال لي يا شيخنا أنا، قلت له ما أنت ما قلتش الحمد لله، قال لي قلتها في سري، قلت له أنا برضه هقول لك في سري. لأن أنا مأمور. إن أنا ما شمتش إلا عند الحمد، فلما تحمد الله هقول لك يرحمك الله. حضرتك بقى خليتها في سرك بتسألني ليه؟ ما أنا ما سمعتكش إن فيها نص فلم يحمد فلا تشمتوه. فاللي يحمد نشميته. كان أحد الأئمة الكبار قيل أنه أبو داود صاحب السنن، شوف حرصهم على السنة، كان على ظهر قارب في البحر، سمع رجلا بشاطئ البحر عطس فحامد، وفي عرض البحر قال يرحمك الله، ما سمعهوش، فطلب من صاحب القارب أن يخرج به بأجرة، دفع له أجرة عشان يخرج للشاطئ عشان يطبق السنة، فخرج على الشاطئ فقال يرحمك الله، قال يرحمنا ويرحمكم الله، قال عد بنا الآن لعلها المنجية، إن دي اللي دخلنا الجنة. شوف حرصهم على السنة وعلى الحقوق. إحنا بقى زي ما قلت لك أكثر من مرة، يعني كان السلف يفعلون ويقولون لأنها سنة، إحنا الحمد لله بنترك عشان دي سنة، هو ده الفارق. لا صاحبنا بيصلي قولي الأذكار سنة سنة سنة، يا أخي طب في ركعتين سنة سنة سنة، يعني إيه عشان سنة نتركها؟ رضي الله عن السلف الصالح. يا أخوة عمر يقف أمام الحجر الأسود ويكلم الحجر، قل له أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقبل عمر الحجر ويقول هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. سنة، السنة لحمك دمه. إن أردت عزا ونجاة فإخوة السنة كلها بركة، السنة تجمع والبدعة تفرق، تلزموا غرز النبي. فكان الصحابة يقلدون النبي ويتأسون به حتى في الأمور الجبلية اللي فعلها جبلة وطبعا مش تشريعا. شوف الحب، ما هو ده الحب، إن المحب لمن يحب مطيع. فقال بعض السلف إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. فكان الكلام يؤذن فيه في الصلاة والإشارة كمان، يعني يعدي السلام سلم عليه وفين في داخل الصلاة. وظل هذا الحكم حتى أنزل الله تعالى قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام ولم تنسخ الإشارة. وده برضو أمر غايب عن كثير من طلبة العلم، ممكن تكون بتصلي ودخل أخوي حسام فبيسلم على في المسجد السلام عليكم ورحمة الله، وانت بتصلي تعمل ايه؟ ترد. إيه انت قلت الكلام؟ لا، ما تردش ببقك، رد بايديك، ان اللي نسخ ايه؟ القول، انما الاشاره لا، فتروح رافع ايديك كده مسلما، ارفعها كده كانك بتسلم عليه، مش تسلم عليه يعني بايديك يعني، لا لا لا، وانت في الصلاه ترفع ايديك تشير له، يعني انا ايه برد عليك ايش؟ السلام. فاللي نسخ القول ولم ينسخ الاشاره. فمعاوية لا يعلم هذا الحكم الجديد، هو اعتاد انه بيتكلم فين؟ في الصلاة. فلما عطس العاطس داخل الصلاة قال له ايش؟ يرحمك الله. طبعا الصحابة بقى عندهم حكم جديد، قال فرمان القوم بأبصارهم، ربطوه كده بنظرة كده، يعني انت اخطأت الآن، ارتكبت محظورا ولم تترك مأمورا، يصلي خلف النبي. طيب طبعا معاوية ده حكم عنده ثابت، ما الجماعة دي ايه اللي جرى لهم النهاردة؟ نعطوب بنسلم وبنتكلم في ايه؟ ايه اللي حصل؟ فقال وثقل أمياه، يعني فقدتني أمي، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ في ايه؟ أنا عملت ايه؟ عشان كده دايما بنقول يا إخوة الأمر لا يكون على ظاهره في الغالب، لابد أن تتبين، أن تتثبت، تتبين، فترى ما يسوءك ظاهرا، فإن وقفت على حقيقته رأيت أنه عين الصواب وأنت لا تدري. وعشان كده لازم تتثبت وتتبين. كده ما أقول لك هذا، الآن بنستقبل رمضان، الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وبلاش تقولوا لا فاقدين ولا مفقودين، هذا لا يصح، لأن الأجال محسومة، مش حاجة اسمها فاقد ومفقودين. اللي ربنا مقدر له يموت قبل رمضان هيموت. لما تقولش بقى وتعتدي في الدعاء اللهم بلغنا رمضان غير مفقودين ولا فاقدين، ايه الكلام ده؟ قول بلغنا رمضان وخلاص، قول سلمنا رمضان وسلم خلاص، ده دعاء. لكن تقولش لا فاقدين ولا مفقودين، لأن الموت حقيقة واقعة وأجال محددة خلاص. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإحنا الآن بنستقبل رمضان خلاص كده، هيجي إن شاء الله ربنا من علينا وأدركنا رمضان. جيت حضرتك شفت الشيخ محمد فرح ده في نهار رمضان ماسك كوباية مية بيشرب. لو أخذت هذا الخبر ونقلته للناس أنت صادق ولا لا؟ صادق فعلا، شفته بيشرب في نهار رمضان. فلما أجي أقول للشيخ سيد اسكت، إيه الشيخ محمد فرح ده اللي جاي من بتاع لودزكس هافن، آه ماله؟ صدق مفطر ده بيشرب في نهار رمضان يا أخي، سبحان الله. الشيخ سيد خد منك الخبر واتهم مين؟ كيف يفطر؟ بعض الناس يستعجل ويصدر أحكام على طول، كيف؟ هذا مجرم، هذا نهار رمضان يفطر؟ يقول لك انت اسمك ايه يا ولد؟ وادي ابراهيم، انت اللي جبت الخبر تقول محمد فرح بيشرب في نهار رمضان. طب يا وادي ابراهيم ما كانش واجب عليك يا ولد قبل ما تيجي تنقل الخبر تقول للشيخ محمد السلام عليكم شيخنا ده احنا في رمضان. يقول لك اب جزاك الله خيرا، والله يا ولد نسيت، سبحان الله، صدق رسول الله، من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه وجزاك الله خيرا أن ذكرتني. مش كنت سلم لك الدين وما وقعتش في الغيبة والطعن وما وقعتش غيرك في الغيبة والطعن والتصرع في الأحكام؟ أو يقول لك يا واد يا إبراهيم ده أنا جاي مسافر من لودفيكس غافن عندكم هنا في زولس بخ يا ولد، عشان كده يا واد صلينا العشاء جمع بعد المغرب شفتنا كده عشان يقولوا الجماعه دول كان بيصلوا ايه، يا واد بيصلوا جمع ليش؟ مسافرون يا واد عشان تتعلموا الاحكام. يقول لك يا ابني انا خدت بالرخصه، المسافر له رخصه الفطر حتى لو كان السفر في سياره مكيفه وفي راحه، له الرخصه على الاطلاق، ان الرخصه لا تتعلق بالمشقه تتعلق بالسفر، ما دمت مسافر فيه الرخصه، انا اخذت بالرخصه وافطر. كنت رحمت نفسك من النقل الباطل ده والتهمة؟ أو يقول لك والله يا ابني أنا مريض وكنت باخد الأدوية لازم أخد الدواء. يبقى ليس الأمر على ظاهره دائما، لذا أمرنا بالتثبت. يبقى بقول لحضرتك تثبت قبل أن تنقل فقط، الأمر بسيط قوي، اسألني بس، لما تشوف على أخيك أمرا اسأله لماذا فعل، فلو كان منكرا يبقى أنت هتغير المنكر الآن، واجب عليك تغير المنكر وتنصح له، وإن بيّن لك حقيقة الأمر يبقى رفع عن نفسه الحرج وعنك الحرج خلاص كده. ودي قضية مهمة أوي. فهنا في الظاهر هنا إن معاوية أخطأ، هو ما أخطأش الرجل، الرجل ما يعلم الحكم الجديد، عشان كده تمادى في الكلام، وإلا لو يعلم الحكم لا يتصور أبدا لصحابي يعلم إن في حكم نسخ الأول ويخالفه أبدا خلاص كده. فبدأوا واثق لأمي ياه لماذا تنظرون إلي هكذا، الصحابة عشان برضو مش عايزين يخالفوا الحكم، فرفعوا أكفاهم يضربون أفخاذهم خبط كده. وده دليل برضو أن الحركة التي لمصلحة الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة. بدأ يخبطوا إيه؟ يسكتوا أهو، أنت عندك رشح وأنت عندك برد طلع ونظف عشان ما تقعدش تشن كتير، بتحك اهرش وخلصني، تقعدش بكش وتتألمني كده أثناء الصلاة، اهرش اهرش اعملها كده وخلص ماشي كده. التليفون حضرتك نسيته في دي في القميص بتاعك وبدأ يرن أثناء الصلاة، تعمل ايه؟ طلعه من جيبك اقفله ما تكنسلش انه يرن تاني، مش عارف بقى صاحبنا انت بتصلي يعني ها وبيرن خلاص عمال يرن، فلازم تقفل خلاص مش تكنسل وانك تالي كل لا اقفل مره واحده خلاص وحط التليفون تاني ولا حرج. كلنا بينسى، اوعى تقول ما بنساش نزعل منك، ان عدم النسيان من صفات الملك وحده، فما كان ربك نسيا. انا بنسى وانت بتنسى. الشيخ سعاد بيدخل القبله والتليفون سايبه مفتوح بنسى. جئت في عجاله ودخلت على القبله طول اتاخرت عليكم الله اكبر، واثناء الصلاه رن اروح مطلعه واغلق. الحركه دي لا تؤثر على صحه الصلاه لانها لمصلحه الصلاه، بل واكثر من ذلك بقى، انك ممكن تسمع اللي بيتكلم خارج الصلاه وبيكلمك وتشاور له كمان. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخل بيت أم سلمة، أم سلمة بعد صلاة العصر الله أكبر بيصلى ركعتين. أم سلمة تعجبت، النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، فقالت لجاريتها سل النبي ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت. الجارية سمعت وقفت جنب النبي بتكلمه، النبي بيسمعها. أه والله يا رسول الله تقول أم سلمة ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت، فأشار لها كمل الصلاة. قال أم سلمة تسألين عن صلاتي بعد العصر، لقد شغلني الناس عن السنة البعدية بعد الظهر فأنا أقضيها الآن، أو كما قال النبي. يعني سمع ولا لا؟ سمع كلام الجواب، يسمع أثناء الصلاة بيسمع. وظل النبي يصلي الركعتين بعد العصر ديمة. ليه؟ إن دي خاصة بالنبي، من خصوصيات النبي، كان إذا فعل أمرا أثبته خلاص. فدي خاصة بالنبي مش لينا احنا. يعني كده تجد في صحيح الجامع عند الشيخ الألباني رحمه الله أكثر من 15 حديث في صلاة ركعتين بعد العصر، بس دي خاصة بمين بقى؟ بالنبي. عائشة قال كان إذا فعل أمرا أثبته، يبقى ده خاص به هو. يعني هو في الأول فعله قضاء، لكن ما دام فعل بيثبت الامر ده بالنسبه له هو. فالنبي ايه واصل على الركعتين بعد العصر، خاصه به هو عليه الصلاه والسلام. فهنا معاويه بن الحكم بدا يتكلم اكثر خلاص كده، والصحابه عشان يعلمون الحكم ما اتكلموش، ضربوا الافخاذ بايش؟ بالاكف. يقول ولكني سكت، فهم بقى ان في حاجه، يعني ده مش طبيعي الامر كده، في حاجه. لما النبي فرغ، طبعا أيضا من خصوصيات النبي أنه يرى من خلفه الصلاة فقط كما يرى من أمامه. بعض الطلبة المبتدئين وبيقرأوا كده في تسوية الصف، لما يمروا على الحديث ده سووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي، دي خاص بمين؟ يقول لك فإني، ما تروحش تعملها. إن أخ عملها عندنا في مصر الله يبارك له، طبعا المسجد كله قاعد يضحك طبعا. ودي آفت الطالب اللي بيقرأ ولا يرجع لأهل العلم. أه والله الكتاب شيخ مضل، فلازم تكون رجع الله يبارك لك. اسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي كلمات قد تراها أنت بالدارجة واضحة، وهي في اللغة العربية على نقيض المعنى تماما تماما تماما، فلازم ترجع لأهل العلم وتسأل. خلاص دي قضية مهمة قوي في العلم، اوعى تكتفي بالكتاب، لازم تسأل أهل العلم وتدرس الكتاب على يد أهل العلم، ودي مهمة قوي. لأن يا إخوة نصف العلم سماع، لازم تأخذ العلم سماعا عن العلماء، فدي قضية مهمة قوي. فصاحبنا دخل القبلة قال استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي، والناس تضحك. يا ابني مش أنت الله يبارك لك، ده سيدنا النبي. وما فيش حاجة في تسوية الصف اسمها استقيموا، لأن الاستقامة منهج، ولم يرد أن النبي قال استقيموا أبدا، قال استووا، تراصوا، اعتدلوا، لما ما فيش إيش استقيموا. وانت داخل بتسوي الصف ما فيش دعاء، صاحبنا يدخل لك في القبلة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة. يا عم الحاج خلص، دخلت القبلة خلاص، مفيش وعظ الآن، مفيش موعظة، ويقعد يدعو آمين آمين. إيه يا عم في إيه؟ ده هيصة، دي مش صلاة، دي مش صلاة. عند أبي حنيفة قال لو فصل الإمام بعد الإقامة بكلام إلا تسوية الصف لابد من إعادة الإقامة. فيكفيك نص واحد استووا حلوة قوي، جميلة قوي، وريح نفسك، ما تورطش نفسك. لما يكون طالب علمي كده متقن في المسجد ويسمعك عمال تقول استقيموا يرحمكم الله، يا عم الحاج هذه محدثة، قل استووا فقط، استووا وخلاص وريح نفسك، وبلاش بقى نقعد ندعي كل شوية كده. يا عم الشيخ كمان هتمنع الدعاء؟ لا، هذا ليس وقت الدعاء، ده وقت إقامة صلاة، انشغل بواجب الوقت، الدعاء له وقت، ابقى ادعو في السجود يا سيدي. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثره من الدعاء. إنما الآن وقت إقامة صلاة، وقت تسوية صف، مش وقت دعاء ولا وقت يقعد يوصل لا. يا عم خلص، سوي الصف وخش ادخل صلي، قول استووا اعتدلوا. هتقول لي يا عم الشيخ عشان كورونا ما تقولش استوى، عشان احنا بعدين عن بعض. الاستواء ملوش دعوه بالتلاصق يا ولا، انا ما قلتش تراصوا، انا بقول استوى. والاستواء يعني الصف يكون عادل، لازم تكون ايه، في تلاصق يعني، خلاص افهم مناطق اللغه بقى. استوى خلاص، استوى يعني الصف معتدل، ما فيش واحد طالع قدام واحد للخلف، صف عادل اهو استواء. إنما التماس والتلاصق بقى ده ما ربنا يرفع عننا الغمة ويزول هذا الوباء، يعني ده من باب الأخذ بالأسباب، ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. النبي كان من خصوصياته بقى يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمام، يعني شاف كل اللي حصل في الصلاة، شاف حال معاوية بن الحكم واللي أنكروا عليه وكلامه. الله أكبر. طبعا لو إحنا بقى يا رب سلم، يبقى الإمام بيصلي يا عيني، واحد دخل مأموم ورا منه نسي التليفون، تليفون رن، الواد يا عيني عشان ما عندوش علم فخايف يقفله لحسن صلاته تكون باطلة، إن هم أقنعوه ببعض الفتاوى المعلبة الباطلة إن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، ودي مصيبة كبيرة جدا يا ابني. لا، ده سيدنا عمر في الصحيح كان بيصلي، الهرة دخلت فكانت هتمر من أمام عمر، ظل عمر يمشي في القبلة حتى ألصق بطنه بالجدار لما القطة جت من ورا منه. شوف مشي قد إيه، بلاش كده. حديث أبي بكرة في الصحيح لما دخلوا النبي فين؟ في الركوع، ركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا. النبي قال له زادك الله حرصا ولا تعد، وقرئت ولا تعد. طبعا أفقه الناس بالرواية صاحبها أبو بكرة رضي الله عنه وارضاه، فأكثر من 20 رواية بعد هذه الرواية في الصحيح كان إذا دخل المسجد ورأى الإمام راكعا ركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا. إما إيه ولا تعد، أي لا تعد للصلاة منفردا خلف الصف، إنه قيل أنه لما مشى فصلى خلف الصف إيش منفردا. فنهاه النبي عن تلك، لا عن المشي من أجل إدراك الصف. إذن المشي أو الحركة لمصلحة الصلاة لا حرك فيه. فصاحبنا بقى الإمام اللي ما عندوش علم ده، اللي نفر الناس وطردهم كتير من المساجد، الواد يا عيني دخل المسجد مش فاهم، التليفون عمال يرن في جيبه خايف يطلعه يقفل لحسن صلاة تكون باطلة. صاحبنا بقى قال لك فريسة جاتني أهي بعد الصلاة بقى، وشه حمر وخضر، اتقوا ربنا، صلاتك افضل من اتصالاتك. ماشي يا عم، الراجل ناسي، الراجل ما تعمدش والله، ناسي ويعني خايف. انت المفترض كامام صاحب علم تقول له ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم يا اخوان، بارك الله فيكم، عايزين نتعلم حكما شرعيا. لو الانسان نسي ودخل المسجد وصلى زي ما احنا بننسى، وانا كشيخ بنسى والتليفون في جيبي وساعات بنسى مفتوح وبيرن وانا بصلي، الحكم الشرعي بقى ما تخافش، لو رن ما تخافش مني، طلع تليفونك واقفله ورجعه تاني، ما تخافش على صلاتك، ان حركتك لمصلحه ايه، بادب كده والله. والله احد الدعاه حكى لي قصه حقيقيه بقى من واقع الحياه. ده ولد عندنا في مصر ملوش علاقه بالمساجد خالص، كل حياته على القهوه والشرب ربنا من عليه وهذا كده الناس كلموه دخل المسجد يصلي. قدر ان تليفونه رن، يا لهوي تاني اتفضح الامام، فضحه والناس فضحوه. خلي انت، انت عارفين بقى المصريين يعني ما شاء الله عليهم جنازه ويشبعوا لطم بقى خلاص، ما انا مصري على فكره. الداعيه ده بيحلف بيقول لي الواد رجع للقهوه تاني مباشره، قال سبحان الله ده انا بروح عند القهوه بيجيبوا لي شاي مجانا ويعزموني ويجي مشاريب ويحتفلوا بيا، رحت مره صلي عند الناس دول طردوني عشان التليفون وفضحوني. فلازم نتعلم الحكمه، الله يبارك لكم، عشان ما ننفرش الناس. على نفس الشكله بقى اخواننا اللي بتوعد تبليغ الدعوه دول، والله مواقفهم كتيره والله سبحان الله. ده صاحبنا ربنا من عليه وجابوه من على القهوه، وكان مدمن بيشرب خمر وشغلانه يعني حاجه عاليه قوي، يعني راجل عالي قوي يعني. قعد معاهم 3 ايام خلاص بقى متشبع عطشان، كل يوم بعد كل صلاه اخونا الله يبارك له كان مدمن خمره وكان بيشرب كذا وربنا تاب عليه، قوم احكي لهم يا اخونا امام. الواد يعني يتحرج يقول لهم والله يا جماعه انا كنت كذا وكذا وكذا. ثاني يوم برضه يا اخونا كان مدمن خمره وكان بيعمل كذا، قوم يا اخونا ذكرهم كده بالله. يقوم الواد يحكي ده انا كنت مدمن خمره، ما بلطجي اصلا كان بلطجي يعني. 3 ايام في اخر ليله بقى الواد يا شيخ رياض قال لهم انا عايز اقول لكم كلمه، بقولهم قول بيان، قال لهم انا عايز اقول لكم كلمه اتفضل. قال لهم يا جماعة أنا بقالي فوق 26 سنة بشرب خمرة، مفيش حد في يوم فضحني، أنا جيت معاكم 3 أيام فضحتوني وجرستوني. يعني لما كنت بشرب محدش فضحني، لما طفت أنتوا فضحتوني. يعني أنا كنت بشرب ومستور. لما بطلت بتفضحوني، يعني على حكمة. قال أخونا فلان كان مدمن خمر وتاب. فسيدنا النبي رأى كل المشاهد وبيصلي، لما خلص صلاة أقبل على معاوية. شوف الرفق يا إخوة، شوف التعليم، لأن هذا يجهل الحكم فيعلم برفق مش يعنف. يقول أقبل علي، ده كمان النبي هو اللي جاله عليه، شوف الأدب شوف التعليم يا إخوة، أقبل علي. يقول والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني، يعني ما كشرش في وشي زي ما احنا بنكشر للناس ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية ابن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فالشاهد هنا أن معاوية لم يترك مأمورا بل فعل جميع الأركان، إنه بيصلي خلف النبي، إنما فعل المحظور، فده إضافة على العمل. فاللي فعل المحظور نعلمه نقول له هذا لا يجوز، ولكن صلاته ايه؟ صحيحة ما دامت كاملة الأركان والواجبات والسنن. وصل الدين؟ يبقى اللي يترك مأمور يعيد، واللي يفعل محظور يعلم ولا إعادة. فمعانا هنا بقى قضية الركن ده، اللي يترك الركن عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، إلا إن أدرك أثناء الركعة وتدارك الأمر وأكمله. يعني ايه؟ أنا بصلي الله أكبر، ركعت ورفعت وسجدت السجدة الأولى، وأنا في السجدة الأولى تذكرت إن أنا ما قرأتش الفاتحة، فاتحة ركن، أنا لسه داخل الركعة صح؟ ما انتهتش الركعة، على طول قم من حينك مباشرة إلى القيام اقرأ الفاتحة والسورة واركع وارفع واسجد السجدتين وكمل، ولما تنتهي بقى اسجد للسهو. أنت كده جبرت وأتيت بالركن. لكن لو انتهت الركعة كاملة وقمت للركعة الثانية وتذكرت، جميل، الركعة اللي فاتت مش موجودة خلاص، دي كانت الثانية، لا دي الأولى الآن، الثانية الأولى خلاص مشيت بح، الركن أبطلها انك تركته. يبقى دي الاولى، وانا بصلي صلاه رباعيه، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وروح ساجد للسهو واسلم، او اسلم واسجد للسهو، سواء قبل او الامر واسع في سجود السهو. ده بالنسبه للركن. يبقى الركن ركن، ركن اصل الصلاه، من تركه عمدا او سهوا بطلت ايش صلاته. هنبين الان بقى، تعالوا نشوف اركان الصلاه، وهي 14 ركن. 14 ركن، كم ركن؟ هناخد اول ركن النهارده بس، احنا مهدنا المساله دي كتير عشان نعرفك بس ايه الفرق بين الركن وغيره فيما يتعلق بحكم الصلاه. الركن الاول القيام في صلاه الفريضه، خلي بالك او دقه اللفظ، القيام في صلاه الفريضه. ليه؟ لان النافله ممكن اصلي من قعود بلا عذر. النبي كان يصلي النافلة على الدابة، فالنافلة تصلى من قعود بلا عذر، بس إن صليت من قعود بلا عذر لك نصف أجرها، لك النصف، صليت من قيام خدت أجرها كاملا. طيب. إنما الفرد ما ينفعش أصلي من قعود بلا عذر، لأن القيام ركن. لأن الشباب اللي بيتدلعوا أحيانا يقول لك والله عم الشيخ كده أنا حاسس كده، كان بيلعب كورة بيجري في الملعب ساعتين متواصلين، وجاي من الكورة على المسجد صلاة العشاء، طيب يا عم الشيخ أنا بس إيه، وراح عيد لك على كرسي. قاعد ليه على الكرسي يا ابني؟ مالك تعبان شوية؟ نقول لك لا يجوز يا ابني، ده اللي يقعد اللي يعجز عن القيام ده بيبقى قاعد معاك هنا في الفرض، ويقف بره قدام المسجد ساعة ونص على رجليه. لا، والأعجب من ده بقى، بيصلي الفرض وهو قاعد، وفي السنة يقوم يصلي وهو واقف. درجة عندنا في مسجد مساجد كده قوي بقى كلها كنب وكراسي. اه والله العظيم مش عارف انت تصلي واقف فين. يا ربي كلهم عجزة. وشباب تلاقي عين الراجل عنده 80 سنة واقف، والواد صغير كام 20 سنة وقاعد. يا ابن الايه، حاجة غريبة جدا سبحان الله. المهم تعالوا نشوف بقى عشان نعرف نعظم أمر الصلاة شوي. الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة الآية 38 بعد 200، وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال: كانت بي بواسير شفى الله كل مريض. يبقى علة وداء في الدبر، ربما يعجز المرء عن القيام بسبب المرض الألم شدته. طب بقى عمران عنده المرض ده وبيسأل عن الصلاة، شوف حرصهم على الصلاة رضي الله عنهم. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، صلي قائما، فإن الشرطية هي فإن لم تستطع، عاجز عن القيام مش قادر أقف خالص، فإن لم تستطع فقاعدا. أنا قلت لكم في اللغة في قاعد وفي جالس، القاعد اللي هو من قيام، والجالس من اضطجاع او من سجود. يعني وانت قائم كده نقول لك ايه؟ اقعد. لو انت كده مثلا كنت ساجد نقول لك اجلس، او نايم على جنبك نقول لك اجلس ارحمك الله، نقول لك اجلس. والبعض بيستخدم الكلمتين بمعنى واحد، البعض بيستخدم الكلمتين بمعنى واحد. فقاعدا، فإن لم تستطع، يعني كمان عجزت عن القعود. يا والله هناك يا اخوه بعض المرضى ملازمين للفراش، ممنوع من حركه. عفانا الله واياكم، انتم في نعمه، احمدوا الله على النعم واشكروه. كان في نعمه فلم يشكر، خرج منها ولم يشعر. والله كنا ندخل مشافي نشوف عللا وامراضا، نسجد لله شكرا على نعمه الصحه. اللي نايم كله خراطيم، واللي تشوفه من خلف الزجاج فقط ممنوع تدخل عليه. كان معي بعض الدعاء لما سافرنا الكويت، نيجي عند النوم معاه شنطه كبيره كده، والله العظيم يا اخو يفتح الشنطه ويطلع جهاز كبير كده بخراطيم، والله العظيم يروح مركب الجهاز وينام. انا بساله، قال لي يا شيخ ما اقدرش انام من غيره، جهاز تنفس. اه والله العظيم، وانا بنام براحتي اتنفس براحتي، لا في خرطوم ولا في كذا ولا حاجه على انفي، يبقى نعمه ولا لا؟ نعمه والله. والله يا اخوه كنت، والله كنت وانا نايم اقعد ابكي على حال اخي هذا، قل يا سبحان الله يا سبحان الله، ده احنا في نعمه يعني، هذا طول الليل كده على طول لازم الجهاز ده، وخراطيم والله طويله كده وتخينه كده وربط، ولازم ينام على هيئه واحده لانه لو اتقلب مش عارف ايه، ويحط مش عارف مساند كده عشان ما يتقلبش عشان الجهاز. انما انا بنام وبتقلب وبعمل وبتنفس، نعمه ولا لا؟ فلازم نشكر النعم. سبحان الله. كثيرا يا اخوه في العاده ان المرء ما بيشعر بقيمه النعمه الا بعد الفقد، المنعم لا يشعر بقيمه النعم. امتى اشعر؟ لما افقد، لما افقد النعمه دي. عشان كده النبي قال اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم. دايما عود نفسك كده على شيء من نوع من الزهد كده والتقشف احيانا، لان النعم لا تدوم. هي الدنيا طبيعتها كده، ده حتى احنا عندنا الناس الطيبين البسطاء لما نضحك فيهم شويه كده يقول لك خير، اللهم اجعله خير. خلاص اقول لك هيجي بعدها حزن، هيجي بعدها كذا، هي الدنيا كده الدنيا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. فلازم نشكر النعم. فالنبي علم عمران قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طب ما أقدرش كمان وأنا قاعد. فإن لم تستطع فعلى جنب. في رواية فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودي قضية مهمة أوي لطالب العلم. عندي قاعدة قرآنية تقول فاتقوا الله ما استطعتم. فلازم تفرق بين الأصحاء وبين أهل الأعذار، لهم فقه خاص بهم. المريض له فقه خاص به، المسافر له فقه خاص به. فانتبه لهذا، تيجي تتكلم في الدين انتبه، لازم تميز بين الصحيح والمريض، بين المقيم والمسافر. وده اللي بيقوله العلماء، الحكم الشرعي لا يتغير بينما الفتوى تتغير زمانا ومكانا وحالا، فليس كل الأشخاص على حال واحدة، هذا صحيح وهذا مريض، هذا مقيم وهذا مسافر، كل له حكمه. واضح؟ فدي قضية مهمة. أنا أذكر قلت لكم في مرة صلى بجواري أخ طيب بسيط جدا، فلاحظت إن إيديه كلها مجرحة كده شرط بالموس وروح كبيرة كتيرة جدا كده في إيديه. فسبحان الله دائما الإنسان، النبي علمنا نتعهد بعضنا بعضا، يعني تسأل عن أخيك اطمئن عليه. فبعد ما صليت بقول له يا أخي ربنا يرضى عليك، إيه الحكاية أصابعك مالك كده؟ قال لي يا شيخنا أنا شغال نقاش. بنسميه نقاش، البعض بيسميه دهان، البعض سباغ، اللي بيعمل الحوائط دي بيدهنها، ماشي كده، نقاش. فبيشتغل في الزيوت والبهيه فطبعا لما بيجي يصلي لقيت فيها ايه، زيوت على الاظافر وكده. فيقول كنت الاول استخدم مثلا التنر او النفط واغسل واروح اصلي، فأخ ملتحي قابلني قال لي لا ده كل اللي بين الأظافر ده يبطل صلاتك اللي هو أصلا داخل في العفو. ده أنت لازم تجيب الموس وتطلعه. يقول لي يا شيخنا والله كل صلاة أعمل اللي أنت شايفه ده كده عشان ما فوتش صلاة الجماعة. جيب الموس. شفت الجهل بيعمل إيه؟ صدق رسول الله، قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي. نقول لك يا ابني لا، اللي بين الأظافر ده اللي شق عليك إنك تزيله دخل في باب العاف. دخل إيه؟ في باب العاف. موس إيه يا ابني الله يكرمك؟ وآخر والد راجل من الصالحين رحمه الله لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد. الناس البسطاء العوام البسطاء اللي هم حقيقة يعني الواحد يراهم يستحي على نفسه من جهدهم وحرصهم على الصلوات وعلى الطاعات. الراجل يعني ابتلي بآفة ومرض في آخر عمره فلازم الفراش في المستشفى، وكان من ضمن دائه أنه يبول لا إراديا وممنوع من الحركة، يعني ممنوع يغير ملابسه دي، إن عنده مش عارف قرح معينة ما ينفعش يتحرك يفضل كما هو. المهم جالهم زارهم أخ بشدد على الخ، أنا بسميه إخ مش أخ، لحية وسمت جميل. لكن خلي بالنا يا إخوة فرقوا بين اللحية والقميص لباس التقوى، وليست اللحية والقميص لباس الفتوى. نقول كمان اللحية والقميص لباس التقوى، ده سمت الأنبياء ده لباس تقوى خلاص. إنما الفتوى محتاجة العلم، لباس من العلم مش لحية ولكن جهول. إزاي نستفتيه؟ هذا لا يستفتى خلاص. فالفتوى طريقها العلم والفهم والسداد، كن من أهل العلم المشهود لهم بالعلم. فالمهم يقول جالنا أخ ملتحي أبي عمال يبكي عشان الصلاة، فبنستفتي الأخ بنقول له يعني والدي بيحصل معاه كذا كذا. قال لا يجوز، من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة البدن، وطهارة الثياب. أبوكم الآن نجس البدن نجس الثياب، فإن صلى فصلاته باطلة فلا يصلي. ده مفتي وبيأصل كمان، خلي بالك أهو ده بيأصل كمان. الناس بسطاء وعوام خلاص بقى يا عم الحاج ما تزعلش نفسك بقى، هو أفتاك أهو أنت ما عليكش حرج، أنت راجل مريض وليس على المريض حرج. المهم قدر أن الأخ ده كان حاضر لدرس بعد أبوه مات، وأنا بتكلم عن بعض الأحكام والعلم وكذا، قال يا شيخنا أنا أبويا آخر شهر ما كانش بيصلي بسبب فتوى أخ من الإخوة. قلت له هذا مش أخ ده فخ يا ابني، أبوك هذا كان يصلي بلا وضوء وبملابسه وبلا تيمم إن عجز كمان على التيمم، ليه؟ اسمه فاقد للطهورين، وده يصلي على حاله يجري أركان الصلاة على قلبه. قال يا ويلي أبي. قلت له أبوك لا اسم عليه، الرجل بسيط من العوام، من رحمة الله بنا أن يعاملنا على أحسن أعمالنا خلاص. فأبوك يا ابني لا حرج عليه، بس المشكلة في اللي أفتى بلا علم، ده المصيبة، ده لماذا يتصدى للفتوى ليس من أهل العلم؟ كان على الأقل يقول له أسألك أهل العلم، إن ده معذور، المعذور له أحكام ما أهل الأعذار. يقول للشباب استمع 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 وتعلم، ما تتكلمش كتير إلا ما تتملي، إلا ما تتملي خلاص، ولا تتكلم إلا فيما تحسن، هتسد صغر هتتكلم فيما تعلم، إنما تيجي عند الفتوى الله أعلم. قالوا أهل العلم إن دي قضية خطيرة يا إخوة، خاصة إحنا في زمان كثرت فيه النوازل يا إخوة، في نوازل والله العظيم لو عرضت على عمر الفاروق لجمع لها أهل بدر. احنا بنتكلم فيها كده بالإطلاق عادي عادي خالص، والفيسبوك بتنشر حضرتك وتنزل مقالات وتخبط في الفتاوى، ودي مشكلة خطيرة جدا. نقول لك لا، الله يرضى عليك، تريث ودع الفتوى لأهلها. وثالث ورابع وخامس في هذا الباب بلاء عريض جدا يا إخوة. فأهل الأعذار لهم فقه خاص بهم، ده حتى احنا في الغرب لنا فقه خاص بنا والله، بيسموه فقه الأقليات. فقه ايش؟ والله لازم تدرسه كويس، ودي قضية مهمة قوي. بعض الإخوة يتسرع في الأحكام وليس أهلا، نقول له حقك الصمت لا الكلام. نقول له تذكر حديث النبي، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هي دي الخير مؤيد بالدليل العلم. طب ما عنديش علم، أسكت أسكت. النبي قال لك أيضا من صمت ناجى. هي دي من صمت عن الشر ناجى، من صمت عن الكلام بغير علم ناجى. اقفل. فعمران لما سأل سيدنا النبي قال له قائما لا تستطيع، قاعدا لا تستطيع، على جنب في رواية مستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه، مع القدرة عليه. فإن لم يستطع القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض والخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه. يا على جمال الإسلام، المكان اللي انت عايش فيه السقف بتاعه قصير، يقول لك ما يخرج بره، يمكن ما يقدرش يخرج بره. تمرت على الأمة في بعض الأماكن ظروف وضوائق ما يقدرش يظهر المصحف انه يصلي. شوف الإسلام بيراعي ايه يا إخوة، بيراعي ايه في الأحكام. في ناس لهم أعذار، ناس لهم أعذار، فده سقف واطي ما يقدرش خلاص ينحني يقعد، انه لا يستطيع. وهكذا شوف قاله سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، يقدرش يخرج. بلاش كده، ممكن يكون سجينا صح، وحاطينه بقى لانه خطر جدا مثلا، وربنا تاب عليه جوه، وحاطينه في مكان ما ينفعش الا هو قاعد بس. صلي وانت قاعد حبيب قلب الله يرضى عليك، او مكلبشينه يمين وشمال ورجليه ما ينفعش يتوضى ولا يتيمم، فاقد الطهارين صلي. ولا انت من اهل الاعذار، انت من اهل الاعذار. طبعا بقى يفتي صاحبنا لا يجوز، والوضوء شرط صحه الصلاه، وما لا يتم الواجب فهو واجب. ماشي يا حبيبي، ده للصحيح، انما ده معذور، ده لا ينطبق عليه الحكم ده. طيب. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف إمام راتب بدأ صلاته قاعدا لعذر. ودي قضية مهمة بقى، إن صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، يعني بدأ صلاته قاعدا لمرض وعلة، خلاص يبقى المهم يصلي وراء إيه؟ قعود. طب لو بدأ قائما ثم طرأ لها العذر أثناء الصلاة فقعد، كملوا قياما، إنه بدأ صلاته إيه؟ من قيام، لكن العذر طارئ فأنت تكمل قائم عادي. طبعا دي مسألة اتكلم فيها العلماء كثيرا، ربما نفصل فيها فيما بعد إن شاء الله. فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود، فالقيام في الصلاة المفروضة يسقط عند العجز عنه. فالقاعدة الأصولية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. صلوات ربي وتسليمات عليه بهذا القدر إخوتاه. نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودقائق معدودة فقط نشوف الأسئلة عبر البث ثم نصلي العشاء إن شاء الله. في أسئلة؟ طيب، فضيلة الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب، مرحبا حبيبي الغالي، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا صعب، أمين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، ثبت أن أهل الجنة يرون الله جل جلاله كما يرون القمر ليلة البدر، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه لا تدركه الأبصار، كيف نوفق بين هذا؟ أثابكم الله. أحسنت السؤال حبيبي الغالي، بوركت وبارك الله فيك. لا تدركه الأبصار، أي أن الأبصار لا تحيط به جل جلاله، فهو أعلى وأجل من أن تحيط به الأبصار. والحديث ثابت لرؤية أهل الإيمان لربهم عز وجل في القيامة وفي الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال بعض العلماء لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، لأن رؤية الله في الدنيا مستحيلة، بدليل أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، ولو كانت ممنوعة على الإطلاق لما سألها موسى، هي ممنوعة في الدنيا فقط. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآية، الرؤية في الدنيا ممنوعة، إنما الرؤية في الآخرة لأهل الإيمان ثابتة في الكتاب والسنة. وأما عن رؤية النبي لربه ليلة المعراج، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يثبتها، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنفي، تقول من زعم أن النبي رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم الفرية، أي أعظم الكذب. وابن عباس أثبت الرؤية، ولا خلاف ولا تعارض بين النصين، فعائشة تنفي الرؤية البصرية، وابن عباس يثبت الرؤية القلبية، فإن الله تعالى هيأ قلب نبيه للرؤية، القلب مش البصر، إن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا خلاص، إنما في الآخرة أهل الإيمان يرون الله تعالى كما ثبت في الكتاب وكما ثبت في صحيح السنة، وحتى عند الرؤية البصرية في الجنة دون إحاطة، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع التنبيه أيضا على حديث عندما أشار النبي إلى القمر في ليلة أضحيان وبدر ولا غيم ولا حائل يحول، فقال هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا، قال كذلك ترون ربكم. هذا ليس من باب تشبيه الرؤية المرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن الوضوح أنك سترى ربك بعينيك كما أخبر، لكن دون إحاطة أو إدراك، اللي هو إدراك الإحاطة كما بنص الآية، والله أعلى وأعلم. أخونا باسل مرحبا، اوعى يا باسل تسأل تاني النهاردة كم هجري. باسل ده عسل. الله يبارك فيك يا باسل. باسل سألني الأسبوع اللي فات هو يوم 15 شعبان إمتى، والمسجد بقى اختلفوا مع بعض بقى، وكانت مشكلة كبيرة بقى، وأنا سكت اليمين مسكتش ورطونا. أخونا باسل بيقول سلام عليكم، بارك الله فيك وعليه الصلاة. أنا أطلب من حضرتك أن تدعي للأولاد، بارك الله فيك. حاضر حبيبي، ربنا يشرح صدرك. أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأهلك وولدك من كل مكروه، أسأل الله عز وجل أن يقر عينك بأولادك، وأن يجعلهم صالحين مصلحين، وأن يكونوا من أهل القرآن والسنة، من العاملين بهما، من الفائزين يوم القيامة، اللهم أمين. أخونا أبو محمود مرحبا، يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، وعليكم السلام، بارك الله بكم، أمين وفيك. أجريت عملية جراحية منذ يومين، أرجو أن تدعو لي. أبشر حبيبي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. أخونا باسل مرحبا يقول سلام عليكم، عندي سؤال. والدي الأب الله يرضى عنك حبيب بيسأل عن والدي الرسول، والدي الأب والأم للرسول كان مسلمين أو غير مسلمين عندما مات أبوا النبي على غير الإسلام. أبو النبي مات قبل مولده، وأم النبي ماتت وهو في سن السادسة، فمات على غير الإسلام. أخونا باسل أخونا الشيخ سعيد، وحشتنا يا شيخ سعيد الله يرضى عليك. أبو عمر وعبد الله مرحبا، بيقول لي نرجو من حضرتك نصيحة قبل استقبال رمضان. حاضر، كيف نستقبل رمضان؟ سبق أن بينت لكم أن خير ما يستقبل به رمضان التوبة والاستغفار، فنحن في حاجة ماسة إلى أن نجعل التوبة وظيفة عمرنا، نستغفر ربنا عما مضى من تقصير، ونندم على ما فات، ونقلع عن الذنوب، ونجتهد في العبادات والطاعات، وإن كانت هناك مظالم للخلق عندنا لابد من ردها أو الدعاء لهم إن عجزنا عن الرد، وتدخل في باب إرضاء الخصوم إن شاء الله ما دمت عجزت عن رده. وعايز أنبه إن بعض الإخوة اللي كان اغتبت فلان، هل عشان أتوب لازم أقول له؟ لا، اوعى تقول له، لأن الشريعة جاءت من أجل تقليل الشر وليست من أجل زيادة الشر، وأنت إن أخبرته أو غرت صدره وقل أن يعفو عنك حتى إن عفى عنك حياء لكن يبقى الأثر في نفسه، فلا تفعل، ولكن أكثر من الاستغفار له مع رد غيبته في مجلس الغيبة مع من اغتبته عندهم. يبقى احنا محتاجين الاستغفار وتوبة. حاجة تانية حبيبي، ارجع بقى الصالح مع القرآن، اجعل نفسك وردا للقرآن، لو هتقرأ كل يوم جزءا من الآن. حاجة تالتة، قيام الليل، حاول ولو ركعتين عشان تتدرب، عشان شعبان بمثابة النافلة اللي بتسبق الفريضة. عندنا في رمضان صيام وقيام، وفحاول تجتهد، اللي متعود على الصيام طيلة العام في النوافل يواصل بعد نصف من شعبان، ويبتعد فقط عن يوم الشك، بقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك له يوم 30 عندما يغم علينا في رؤية هلال رمضان، فبنكمل العدة 30، اليوم ده لا يصام لأنه اسمه يوم الشك، إن إحنا صيامنا صيام شرعي لا يتعلق بوجود الهلال ولكن يتعلق بالرؤية البصرية للهلال، قد يكون موجودا لكن حال بيننا وبينه غايم، فلا نصوم. ليه؟ لأن عندنا نص أكملوا العدة 30، فعندنا الرؤية البصرية وليس الحساب الفلكي. إيه كمان حبيبي الغالي؟ حاول ترضي والديك إذا كان موجودين على الحياة، إذا كان قد مات فالدعاء لهما والاستغفار والتصدق عنهما. وليه؟ لأن بر الوالدين واجب الآن، صلة الأرحام، حسن الجوار، حاجة مهمة جدا في استقبالك لرمضان، سلامة الصدر الله يرضى عليك. اوعى تدخل رمضان وفي شيء لأخيك المسلم في صدرك. يقول عبد الله بن سعود عندما سئل عن استقبال رمضان: كنا لا يجرؤ أحدنا أن يستقبل هلال رمضان وفي نفسه ذرة حقد لمسلم. هي دي سلامة الصدر. سلامة إيش؟ الصدر. وبحذرك بقى أن تتخطفك الفيل قبل رمضان. تكريم من رمضانين قلت لكم خاطرة بالعنوان ده: احذر أن تتخطفك الفيلة قبل رمضان. فيلة يا عم الشيخ؟ هقول لك حبيب، كان أحد طلاب العلم الكبار للإمام مالك جاء من بلاد الأندلس ليطلب حديث رسول الله تحت قدمي مالك، وفي يوم من أيام الدرس والطلب حول مالك دخل المدينة فيل، وطبعا أهل المدينة لا يعهدون الفيلة. الطلبة سمعوا ان في فيل دخل المدينة، سابوا مجلس مالك وجاريوا يتفرجوا على الفيل الا الطالب ده. فضحك مالك وقال: يا ولدي لما لم تذهب كأقرانك لترى الفيل؟ وحاجة غريبة عن المدينة، يعني عادي روحوا شوفوها، يعني عادي. حتى مالك شوف سماحة العالم. قال: يا ولدي لما لم تذهب؟ فقال جملة غريبة جدا، قال: يا امام، تكبدت مشقة السفر من الاندلس الى هنا لارى مالكا لا أرى الفيلة، أنا جيت عشان أشوف مالك مش عشان أشوف الفيلة. فهذا الطالب كان من المعتمدين في مذهب مالك لصبره على العلم. أنا بقول لك حبيبي اللي بتسأل وانت اللي سمعني وانت أختي الفاضلة اللي متابعانا عبر البث، احذروا الفيلة تتخطفكم قبل رمضان. فيلة أيوة، المسلسلات والأفلام والبرامج، ما دي كلها فيلة بتاخدنا من رمضان، بتبعدنا عن الصيام والقيام. احذروا على دينكم وعلى شهركم من الفيلة. هذا والله أعلى وأعلم، لأننا أطلنا قوي، فسامحونا هنضطر الآن نقطع البث وننتهي من درسنا حتى نصلي العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.